بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 19. الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. ايضا كون النفس بلا معرفه ليس حسنا، والمستعجل برجليه يخطئ. حماقه الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. الغنى يكثر الأصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب لذي العطايا. كل إخوة الفقير يبغضونه، فكم بالحري أصدقاؤه يبتعدون عنه. من يتبع أقوالا فهي له. المقتني الحكمة يحب نفسه، الحافظ الفهم يجد خيرا. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب يهلك. التنعم لا يليق بالجاهل، كم بالأولى لا يليق بالعبد أن يتسلط على الرؤساء. تعقل الإنسان يبطئ غضبه، وفخره الصفح عن معصية. كزنجرة الأسد حنق الملك، وقد طل على العشب رضوانه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. إصحاح النهاردة بيركز على الغنى والفقير، بمعنى أنه في الوقت اللي بيترك الإنسان الفقير من أقربائه، إذا بالإنسان الغني بيلتف حواليه الكل طالبا وده. ففي الوقت اللي الفقير منسي فيه من الناس، هنشوف انه هو مش منسي من ربنا. ولما بنتكلم على الفقير ده في حد ذاته مش عيب او مش شيء مشين، لانه ربنا يسوع نفسه اتولد من ام فقيرة ومن اب فقير، اب اعتباري يعني يوسف النجار، وعاش عيشة فقيرة. إنما المشكلة مش في الفقر المادي، المشكلة في فقر المعرفة. إنسان فقير من الحكمة، ودي اللي حيركز عليها إصحاح النهاردة. إنسان فقير في التربية، لم يعتني به أبوه وأمه في تربيته، هو ده الفقر المعيب. إنسان فقير في سلوكه، سلوكيات غير ناضجة، سلوكيات ليست في الكمال، هو ده الفقر المعيب. لكن إن كان إنسان فينا فقير من جهة المادة، فده في الحقيقة ما يعيبش الإنسان، حتى وإن أصابته بعض الألام في الأرض بسبب فقره، لكنه شيء غير معيب للإنسان. في الآية الأولى يقول الفقير السالك بكماله، يعني إنسان فقير من جهة الماديات لكنه بيسلك في الكمال، إنسان أمين، إنسان تقي، إنسان سالك في وصية ربنا. دوت خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. أفضل من إنسان ملتوي الشفتين، يعني يقول كلام ويقصد كلام تاني. ممكن ناخدها على معنيين، ممكن ناخد المعنى الأول، إنسان ملتوي الشفتين يعني إنسان هو بتاع كلام، اللي هو بيسموه الناس يعني إنسان فهلوجي. هو في الحقيقة جاهل، لكنه بيع كلام زي ما بيقولوا. ده ممكن ينال مدح في عينين الناس، يقول لك ده إنسان حكيم، إنسان شاطر، إنسان بيعرف يمشي أموره. لكن الكتاب بيقول الفقير السالك بكماله في عينين ربنا خير من إنسان ملتوي الشفتين وهو في حقيقة نفسه إنسان جاهل. ممكن أخذ ملتوي الشفتين إنه إنسان بيقول كلام لكنه المقصود كلام تاني، فيبقى كلمة هو جاهل يعني بكلامه بيظهر إنه إنسان صاحب معرفة، صاحب حكمة، لكن في حقيقة الأمر هو جاهل، لذلك هو ملتوي الشفتين. في الكلام يبين نفسه أنه هو فاهم وأنه عارف كل حاجة، لكن في الحقيقة هو إنسان عديم الحكمة. ممكن برضو ناخد الآية بالمعنى دوت. يبقى إنسان بيدعي المعرفة بيدعي الفهم، إنسان لا يملك سوى لسان، زي ما بقولكم ممكن يبان في عينين الناس إن هو إنسان فهلاوي، إن هو إنسان شاطر، حقيقة نفسه هو جاهل، حتى وإن مدح من الناس فالفقير السالك بكماله أفضل منه. دوت معنى للآية. ممكن أخد المعنى للآية بمعنى آخر استنادا لآية مشابهة للآية ديت في سفر الأمثال الإصحاح 28 الآية 6. بيقول إيه؟ بيقول الفقير السالك باستقامته، نفس النص الأولان الفقير السالك بكماله. طيب النص الثاني بتاع الآية، خير من معوج الطرق وهو غني، أفضل من إنسان طرق ملتوية وإنسان حاصل على غنى. لو اعتبرت الآيتين بيدوروا في نفس المعنى يبقى الآية بتاعتنا النهاردة بيتكلم على الإنسان الفقير لكنه سالك في تقوى، خير من إنسان غني وهو في حياة نفسه إنسان خاطي، إنسان جاهل، إنسان لا يقتنى الحكمة. يبقى في الحالة دي هو بيعمل مقارنة ما بين غنى المال وغنى التقوى. الفقير فقير في المال لكنه في التقوى غني سالك بكماله، ده أفضل من إنسان ملتوي الشفتين زي ما قلنا استنادا بقى الأمثال 28-6 بيكلم على الإنسان الغني، يعني إنسان عنده فلوس لكنه جاهل عديم التقوى عديم الحكمة. يبقى بيعمل مقارنة ما بين غنى المال وغنى التقوى، أيهما أفضل؟ لا، الفقير اللي سالك في حياة التقوى ده في عينين ربنا أفضل من إنسان غني لكنه سالك في طريق الخطيئة وفي طريق الشر. الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. الآية الثانية أيضا ذات المقارنة، كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، شيء مش حسن شيء مش طيب أن يكون الإنسان ما عندوش معرفة. لو خدناه بالمعنى البسيط، عدم المعرفة يعرض الإنسان للخطر، فكون إن النفس بلا معرفة فهي معرضة لمخاطر. يعني أنا لو معرفش إن السلك المكشوف مثلا يعني ممكن يكهربني، طفل مثلا ما يعرفش الحكاية دي، فكون النفس بلا معرفة ده أمر مش حسن، ده أمر معرض يعرض الإنسان ده للمخاطر. يقترب من مكان مثلا في طيار عالي من مكان فيه مخاطر بشكل أو بآخر وهو مش عارف، فكون انه هو بلا معرفة فده امر مش طيب. ليه مش طيب؟ هيعرضه لخطر. ايضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، او ممكن اخدها بلا معرفة يعني بلا معرفة لله، شيء ليس حسن ان الانسان ما يعرفش ربنا، ما يعرفش مقاصد ربنا، ما يعرفش حكمة ربنا. يبقى عامل زي انسان اعمى ماشي مش عارف هو ماشي فين، زي إنسان موجود في بلد لا عارف قوانين البلد ولا عارف سبل المعيشة في البلد ولا عارف لغة البلد. كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، أهو ده بالضبط حال إنسان عايش في الأرض ومش فاهم قوانين ربنا ومش فاهم نظم ربنا ومش فاهم لغة ربنا، هتلاقي قاعد يلطش في الدنيا. فممكن ناخدها المعرفة من جهة المعرفة الأرضية، وممكن ناخدها المعرفة من جهة معرفة الله ومبادئ ربنا. كون النفس بلا معرفة ليس حسنا. أيضا أمر تاني غير طيب غير ممدوح، المستعجل برجليه يخطئ. عدم معرفة بس من نوع آخر، المستعجل برجليه ده عنده عدم معرفة فلذلك يخطئ. إيه عدم المعرفة اللي هنا؟ عدم معرفة بتحذيرات ربنا من تصرفات الإنسان الغضوب. ربنا حذرنا من أن الإنسان لما يتصرف في استعجال لما يتصرف في غضب بيغلط. المستعجل برجليه يخطئ، يبقى إنسان ما عندوش معرفة بوصية ربنا اللي أوصت من جهة المخاطر اللي ممكن تحيق بإنسان لأنه متعجل في تصرفاته. أو أخذها بالمعنى العام، مش عدم معرفة من جهة وصية ربنا لكن معنى عام، المستعجل برجليه يخطئ. أي إنسان بيتصرف في عجلة بيتعجل التصرف بيتعجل الرد بيتعجل أخذ القرار بيخطئ. ليه؟ واحد بيستعجل برجليه ما بيتريس يشوف طب أنا هحط رجليه فيه، طب أنا لما أقول الكلمة ديت هتبقى نتيجتها ايه لما نتصرف التصرف دوت، هيبقى نتيجته ايه. صح يا حبايب، ممكن انسان يكون عنده حتة التسرع او حتة الغضب بتبقى مرات يعني مش تملي، بس احيانا بتبقى راجعة للتربية، انه تربى في بيت مثلا اب سريع الانفعال، ام سريعة الانفعال، فالى حد كبير جانب وراثي من البيئة وجانب وراثي في الجينات. طبيا معروف انه الاب الانفعالي بيورث ابنه الامر دوت طبيا حتى. فممكن يكون هنا الانسان هنقدر نقول يعني الى حد ما يمكن ملهوش ذنب في انه ورث الطبع دوت. حلو ان هو عارف مبادئ ربنا، حلو ان هو باستمرار واضح في ذهنه انه المستعجل برجله يخطئ، فبيحاول انه يضبط نفسه. صح ما بينجحش، بس يكفي ان هو دائما يعني مدرك الضعف دوت فيه، بيحاول يصلي من اجله. يعني مش عايز برضو حد يسمع الكلام يكون يعني عنده الضعف دوت وبيجتهد وحينال اكليل عن هذا الاجتهاد عن شخص اخر ولد بطبيعته هادي، بطبيعته مش سريع الانفعال، بطبيعته عنده قدرة ان هو يمتلك زمام نفسه. يعني برضو انا بحب عشان يبقى الكلام لانه الكلام سهل، لكن دائما الواحد بيفكر واقع الكلام بقدر المستطاع على العموم. لكن سهل قوي بقى ان انا اقعد وعازل مستعجل برجلي يخطئ، وقد ايه الانسان ده غضوب، وقد ايه لسه من يوم الثلاثة اللي فات القديس اغاصن انه الغضوب لو اقام ميتا فهو غير مرضي عند ربنا. كلام صح 100%، بس لا نتجاهل حبايب واحنا بنسمع هذا انه في انسان بيجتهد على انه يغلب هذا الطبع، ده له اكليل عن انسان بطبيعته هادي. فبرضو يعني احب احط الحتة دي بين قوسين، المستعجل برجليه يخطئ. الانسان اللي بيستعجل يعني واحد على المستوى الحرفي بتاع الآية بينقل رجليه بسرعة. طب ما انت كده بتحط رجليك، ممكن تحطها في 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 رمال متحرك، ممكن تحطها في مكان تنزلك فيه، فلانك مش عارف رجلك راحة فين، فهو نوع من الجهل برضو، فانت معرض للخطأ. فعلا زي ما بقول لكم بقى، اللي بيقول كلمة وهو مش مدرك نتائجها تبعيتها أثرها، المستعجل برجليه يخطئ. يبقى هنا الكتاب ساوى ما بين عدم المعرفة وما بين التعجل. أيضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، وبرضو ليس حسن المستعجل برجليه لأنه بيخطئ. يبقى الآية الأولى قارن ما بين غنى المال وغنى التقوى، غنى التقوى أعظم من غنى المال. الآية الثانية ساوى ما بين عدم المعرفة وما بين التعجل. بصوا خطورة التعجل في الآية 3، حماقة الرجل تعوج طريقه. الحماقة يعني التهور، حماقة الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. إنسان يتصرف في تعجل، في تهور، في اندفاع، فتكون النتيجة أنه يبتدي يجني ثمار غير طيبة من تعجل. قال لك أنا ما كنتش عارف أن الكلمة دي هتعمل كده، ما كنتش عارف أن التصرف ده هيجيب نتائج سلبية. تهور، حماقة الرجل تعوق طريقه. التهور ده يخليه يمشي في سكة غلط، سكة هو مش مدرك نتائجها. طب ده جانب، زي بالظبط ما قال المستعجل برجليه يخطئ. لكن المشكلة بقى هنا في حتة تاني، وعلى الرب يحنق قلبه. لما يجي يجني الثمرة تبص تلاقي يبتدي يغضب، طبعا تعبير صعب خالص، على ربنا نفسه. فين ربنا؟ وربنا سابني ليه؟ وربنا ما نبهنيش ليه؟ وربنا يا عم انت يعني 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 الانسان يغلط، وبدل ما يجيب اللوم على نفسه، انا اللي تسرعت، انا اللي خدت قرار غلط، يحنق على الرب. فين ربنا؟ وربنا سابني ليه؟ ما انا صليت، ما انا قلت ربنا لتكن مشيئتك، ليه ربنا سابنا اختار الاختيار الوحش ده؟ يا عم انت اخترت، ودي نتيجة اختياراتك. لا للأسف تهور الانسان، حماقة الرجل يعوج طريقه، يمشي في سكة غلط، ومش يجيب اللوم بقى على نفسه، أنا اللي غلطت، أنا اللي خدت قرار غلط، أنا اللي تسرعت، أنا اللي ما درستش الموضوع صح، أنا اللي مشيت بمرأة عينية، أنا اللي مشيت برغبة قلبي، بدل ما يجيب اللوم على نفسي لا، وعلى الرب يحنق قلبه، يصب غضب على ربنا. حلو لو كان الإنسان غضوب هو مدرك أنه اللي بيحصد نتيجة تصرفاته، فعلى الأقل يلوم نفسه، أي خطوة في الإصلاح، لكن ما يجيبش اللوم على ربنا. خطوة تاني ما يجيبش اللوم على الناس، دي خطوات لإصلاح الإنسان الغضوب. لكن إن كان الإنسان دائما بيتسرع أو يتهور في تصرفاته ويلمي اللوم على ربنا نمرة واحد أو على الناس نمرة اتنين، حاله لن ينصلح. حلو ان هو يعني على الاقل ما يلومش ربنا. ما هو ممكن واحد ايه، طب ربنا ايه ذنبي تحطني في الاسرة ديت، ايه ذنبي ان بابايا ولا مامتي يبقى انسان انفعالي وانا اتولد كده. لا، على الاقل طب ما تلومش ربنا، يعني على الاقل كخطوة اولى على الرب لا يحنق قلبه. نمرة اتنين على الناس، حتى لو بابايا كان في الطبع دوت ولا مامتي ولا ايا كان طريقة تربيتي، طب ربي انا بعتبر ان ديت فرصة ليا ان انت عايز تديني اكليل طول ما انا بجتهد. بس الجهاد حبايب ضد الطباع عايز صبر، الجهاد ضد الطباع عايز صبر، لانه الانسان ما بيتغيرش في يوم وليلة. واكتر حاجة الشيطان يأس الانسان فيها الحتة ديت، ليه؟ لانه بتاخد وقت، ده ممكن الانسان يفضل يجاهد فيها طول عمره. لو الانسان مش متفطن يا حبايب الشيطان يأسه، ما فيش فايدة. لا، طول ما الإنسان بيجتهد حتى ولو مات ولم يقتنى الفضيلة فهو سينال إكليل بسبب جهاده. طبعا الكلام هنا عن الغضب بشكل خاص، لكن قيسوا ده على كل الطباع اللي ممكن الإنسان يكون ورثها أو اعتادها أو شب عليها في صغره، يمكن كان بعيد عن ربنا. أيا كان جهاد الإنسان دوت له إكليل عند ربنا. لكن النصرة دي هبة بقى، ان ربنا ممكن يديني نصرة على الخطيئة دي في الارض، وممكن اظل طول حياتي لحكمة الهية عايز اعلم الانسان الاتضاع، عايز اعلم الانسان الحرص طول الطريق، ايا كان مقاصد الله كثيرة ومتعددة، لكن ثق انه ليها اكليل ادم بيظل الانسان يجاهد ضد الامور اللي يعني موروثة شوية. بس عايز اوضح الحتة ديت. فبقى الصالح انه تملي الانسان بقى لا يلوم ربنا طبعا بالتأكيد يعني، وما يلومش الناس، لا بالعكس يعتبر ان دي ربنا عايز يعلم يدايا القتال. حماقة الرجل تعوق طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. طبعا حماقة الرجل تعوق طريقه، على قد ما المحبة بتزيد المحبة ضد التهور ضد الحماقة، لان المحبة تتأنى وترفق. بس برضو حبايب معلش يعني انا يعني ممكن تكون المحبة موجودة حبايب، يعني معلش انا بس خليني اتكلم من واقع للواحد بيعيشه. ممكن المحبة موجودة لكن مرات كتير الانسان بينغلب من ذاته، طبعا يعني فيها ضعف في المحبة، لكن يعني ما بقولك حبايب يعني سهلة قوي الوعظ، محبة تتأنى وترفك، انت مش بتتأنى يبقى انت ما بتحبش. اما صح، ما حدش فينا وصل لكمال المحبة، لكن فعلا كمال المحبة المحبة تطيل انتها. نفس الإصحاح دوت في الآية 11 حيقول تعقل الإنسان يبطئ غضبه. على قد ما الإنسان بيحكم عقله، على قد ما الإنسان يفكر في تصرفاته، على قد ما بيبطئ في الغضب. لو فكر قبل ما يتصرف، أو حاول حبايب برضو يخليني يعني مترفق، أو حاول إن هو قبل ما يتكلم أو قبل ما يتصرف إنه يفكر، دي هتساعد الإنسان إنه يجمع جماح انفعاله. لو حبينا ناخد أمثلة على حماقة الرجل تعوق طريقه وعلى الرب يحنق قلبه، شاول الترسوسي. شاول الترسوسي كان يسلك في حماقة، في جهل، في تهور، في اندفاع ليس حسب المعرفة. هو متصور إن المسيحيين دول ضد ربنا وضد الناموس وضد الموسى وضد الموضع، فبتهور كان ماشي في طريق غير مستقيمة، عوق طريقه، بس هو مش عارف بسبب اندفاعه بسبب تهوره. وعلى الرب يحنق قلبه، انه كان بيضطهد الكنيسة وما كانش بيدرك انه هو بيضطهد الرب ذاته، ما كانش بيدرك انه اما شاول فلم يزل ينفث تهددا وقتلا، ما كانش مدرك انه الغضب بتاعه دوت موجه للرب ذاته، على الرب يحنق قلبه. ممكن برضو اشوف فيها يونان، حماقة الرجل تعوق طريقه، ربنا قال له ينام روح نينوى، لكن في حماقة، في تهور، في اندفاع، في طياشة، في غضب، عوج الطريق، بدل ما يروح طرشيش راح نينوى. متأسف، بدل ما يروح نينوى، حتى أنا قاعد أبص على الخريطة في خيالي عكستهم، يعني طبعا نينوى ناحية الشرق إيران وشمال العراق، بدل ما يروح نينوى راح طرشيش ناحية أسبانيا. حماقة الرجل تعوق طريقه. لما ربنا يعني ضغط على يونان وهاج البحر راح نينوى، ربنا عشان يعني يريح يونان عمل له يقطين، لما اتحرقت او ماتت اليقطينة، على الرب يحمق قلبه، لان يونان بيحتد على ربنا. ربنا ما زعلش من غضب يونان، لكن السؤال، هل غضبت بالصواب؟ كان عندك حق في انك تنفعل كده. على الرب يحنق قلبه، قال له اغتصت حتى الموت. يعني مش حتى يعني ايه يقول ربنا انا غلطان حق، لا هو انا متغوص. طبعا دول القديسين ليهم ايه، يونان ده قامة جبارة، يونان انسان بعظة واحدة تو مدينة، فيعني ايه يستد كل فم واعز او متكلم او معلم قدام يونان، يعني ما ناخدش الجلالة ونقعد ايه نحنق على الرجل. يعني يكمل في الآية 4 يقول الغنى يكثر الأصحاب والفقير منفصل عن قريبه. الغنى يلم حوالين الناس صحاب كتار، في حين أن الإنسان الفقير حتى قرايبه بيسبوه. لو تفتكروا نفس المعنى ده قلناه في الإصحاح 14 الآية 20، من قريبه يبغض الفقير، مكروه من قرايبه، ومحب الغني كثيرون. نفس المعنى، يعني الغنى يكسر الأصحاب، الإنسان الغني بيكتر الصحاب حواليه، ناس للأسف طبيعة البشرية الضعيفة بتطلب ود الناس الأغنياء، بتطمع في صداقتهم، في المقابل الإنسان الفقير حتى قرايبه، مش صحابه بقى، حتى قرايبه، والفقير منفصل عن قريبه، مش صحاب بقى، يعني القرابة دي ده من باب أولى أنك تقف جنب قريبك، لا حتى القرايب بينفصل عن. ومرات كتير نجد أن الغني ده لما يفقد الغنى بتاعه، اللي حاملين صحاب دول يبتدوا ينفضوا من حواليه، فهو تملق، لكن الغني بيبقى فرحان بكده. وللأسف اللي بيتودد للغني بيظن يعني أنه بيتسند يعني على إيه، على حماية، على حصن. والصورة واضحة في المثل بتاع الابن الضال، الابن الضال لما الاب قسم له المعيشة بينه وبين اخوه، ذهب لقرى بعيد، او ما راح لقرى بعيد التف حول الصحاب، ليه؟ ما هو غني، الغنى يكث الاصحاب، لغاية ما خلصوا فلوسه كلهم انفضوا من حواليه، لدرجة انه لما بدأ يحتاج مضى والتصق بواحد من تلك القرى، ده من الصحاب بتوع زمان، لا ما خلاص انا كنت مصاحبك عشان الغنى بتاعك. فصحوبية فيها تملق، الغني عارف كده، ومن يتملك الغني عارف كده، وده راضي بكده وده راضي بكده، والفقير منفصل عن قريبه. للأسف بقى تقدير الإنسان للمال أقدر وأجل من تقديره للمحبة، للود، للوفاء. لا لا لا، في سوق المال البضاعة دي ما تجيبش، ما تبيعش للأسف، في حين ان الوصية وصتنا لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحباة، ان ما نحبيش بكل صور المحباة. طبعا وأجل صورة وأوضح صورة محباة الأغنياء، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحباة. ذهبي الفم كان من عادته تملي في العظات بتاعته، لما بتيجي حاجة تمس الـ 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 الوضع الـ الاجتماعي، لأن كانت في طبقية جديدة أيام ذهبي الفم، فكان تملي يسترسل في الدروس، فمن ضمن ما استرسل في هذه الآية قال إنه الملكية شيء غير حقيقي، دي مجرد كلمة، في كلمة اسمها أن أنا بأملك، لكن في الحقيقة أنا ما بملكش. ليه؟ لأن اللي معايا أنا أخدته من اللي سبقوني وأنا هتركه للبعدية. ففي الحقيقة كلنا ملاك، كلمة زي بالفم، لمقتنيات الغير. ما فيش فينا حد بيملك بجد، لأن لو بملك بجد طب خد اللي أنت بتملكه وأنت ماشي أي شكل أي شيء لك لم تأخذ، لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء أيضا، يبقى ما بنملكش. طب أما للتعبير الصح، التعبير الصح نحن لا نملك بل نقتني، لأنه في الحقيقة المالك الحقيقي هو ربنا. يعني حتى كلمة حلوة يكتبوها يعني على العربيات للهاوي، يعني القصة دي يقول لك إزاي يقول ملكي والملك لله، هي كلمة طبعا هو يعني خايفين من الحسد يعني عشان كده بيقولوها او بيكتبوها، لكن في الحقيقه هي كلمه في موضعها طبعا، احنا بنملك حاجه، نحن نقتني، او كلمه زي بالفم اللطيفه، كلنا ملاك لمقتنيات الغير. اللي معايا دوت انا همشي واسيبه للي بعدي، فانا ما بملكش حاجه. الغنى يكثر الاصحاب والفقير منفصل عن قريبه. الحاجه الوحيده اللي احنا نمتلكها حبايب، الحاجه الوحيده الفضيلة، اللي اقتنى محبة، اللي اقتنى اتضاع، اللي اقتنى محبة عطاء، هي دي اللي انا بملكه، لان هو ده اللي اعمالهم تتبعهم، هو ده اللي حيتبعني امام كرسي المسيح. طب ليه قصد ربنا ما يعني ما اذا كان الغنى كده والغنى غير يقيني، وان احنا ما بنملكش لكننا بنقتني، وان اللي بنملكه دوت هنسيبه، طب ايه حكمة ربنا من يخلي غني ويخلي فقير؟ في الحقيقة التكامل اللي ربنا حب يعمله في البشرية ان يجعل البشرية كلها كعيلة واحدة. العين ما تستغناش عن الرجل، والرجل ما تستغناش عن العين، وما اقدرش اقول ان في عضو اهم من التاني. هكذا قصد ربنا في البشرية كده، قصد ان يكون في قوي وفي ضعيف. ليه؟ عشان القوي يساعد الضعيف، فيحصل نوع من الاتحاد، نوع من التكامل. قصد ربنا يكون في غني ويكون في فقير. مرة ذهب الفم يعني حاجة ما كانتش تخطر على بالي، انه لما بيتكلم على موضوع العطاء يعني على ما يبدو انه كان بيسمع الكلمة ديت، تخيلوا المنطق. البعض اعترض على زهبي الفم لما بيوعظ عن العطاء، قالوا له لو انا اديت الفقير يبقى انا كده سالك ضد وصية ربنا، ده ربنا هو اللي خلقه فقير. بصوا ازاي الانسان يحاول يمنطق الا منطق، يعني لو ايوه ما هو ربنا خلقه فقير وخلق واحد غني، وطبيعة الارض هتفضل كده، بس ليه ربنا عمل كده؟ مش عشان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، لا، ده علشان يحصل نوع من التكامل، نوع من الاتحاد، نوع من الترابط، نوع من التعاون، نوع من المحبة. الغني يدي الفقير والفقير يشكر، فيحصل نوع من الترابط ما بين البشر وبعضهم. ادي قصد ربنا. فانا مهما بساعد الفقير مش ان انا كده بعترض على مشيئة ربنا او بقاوم مشيئته، لا، ده طبعا هو منطق مغلوط، انت كده بتنفذ مشيئة ربنا. ممكن اخدها بقى كمعنى روحي. الغنى يكثر الاصحاب. فعلا الانسان الغني عنده فرصة ان يعمل صحاب كتير، بس اصحاب فين؟ اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. عشان كده المسيح سمى مال الظلم، لان انا معايا وانت معكش، حتى لو انا جايبه باجتهادي. يعني قضية تاني مرة كنا وعظنا عنها وعظة كاملة، ليه دعى يا مال الظلم؟ اكتر من 4 أو 5 اسباب يعني. فالمسيح قال في لوقا 16 بقى في نهاية المثل، اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم حتى متى فنيتم يقبلونكم في النظر الأبدي. يبقى اللي عنده غنى ده فرصة ان يكتر الصحاب اللي حيستقبلوه في النظر الأبدي، اللي هم الفقراء. يعني الغنى يكثر الأصحاب، عنده فرصة ان يعمل له صحاب كتير. يكمل بعدها في الآية 5، شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. في الحقيقة شهادة الزور سببها محبة المال. ليه؟ أنا حشهد بالزور عشان أكتني أكسب من وراء الشهادة دي. يعني أنا ليه رايح أشهد بالزور؟ عشان أخذ مكسب من وراء الشهادة الكاذبة، فهي فيها محبة مال. أيضا سوء استخدام للمال، إن أنا راجل غني فبدفع لإنسان علشان يشهد شهادة زور. يبقى شهادة الزور مرتبطة بالمال في حاجتين، إنه ممكن تكون شهادة الزور دي محبة في اقتناء مال مش من حقي، أو شهادة الزور سببها أن أنا بستخدم المال في غير موضعه، بغري إنسان علشان بالفلوس يشهد شهادة الزور. طيب شاهد الزور عرفنا بقى الدافع دافع مادي، يا إما عايز يربح، يا إما عايز يتحيز للغني، يعني أديني وقفت معاك برضو دوافع مادية كلها. شاهد الزور لا يتبرأ، ليه؟ لأنه بيتكلم بالأكاذيب. شهادة الزور من ضمن يعني تحليل الخطية ديت هي كذب، دي جزئية. طب الكذاب، الشيطان هو كذاب وأبو الكذاب، فلذلك المتكلم بالأكاذيب لا ينجو، مش هينجو من المصير الأبدي دوت، حتى لو هو نجحت مقاصده في الأرض زي ما شفنا مثلا إزابة للشرير. أغوت ناس إن شهدوا شهادة الزور على نبال على نبوت ونجحت المقاصد بتاعتها ونبوت مات ظلم. طب وهي لا، المتكلم بالأكاذيب لا ينجو، نفس الموضع زي ما قال لها إلي لحست فيه الكلاب دم نبوت، لما ترجم هتلحس دمك. المتكلم بالأكاذيب لا ينجو. طبعا ده غير بقى الايه، حتى لو هو ما حصلوش حاجة على الأرض، ما هو في وصية، كل تعد أو معصية ينال مجزاة عدلة، لسه في دينونة ربنا. شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. الآية 6، كثيرون يستعطفون وجه الشريف، برضو في إطار المال ومحبة المال والتودد للأغنياء. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، معروف محبة المال المصالح، مجرد التودد للأغنياء بتدفع ناس كثيرا هم يتملقوا الشرفاء العظماء الأغنياء ذو المناصب. كثيرون يستعطفون وجه الشريف وكل صاحب لذي العطايا، اللي بيدي يتلمع حول أصحاب كتار. طب المسيح في تجسد، لا ما نهجش المنهج دوت، ما كانش بيتودد، ما كانش بيستعطف وجه الشرفاء، لكن كان بيتودد لمين؟ للفقر، للمساكين، للمرزولين. وصلنا ان احنا نبقى كده، غير مهتمين بالامور العالية، ما تدوروش على الناس اصحاب المناصب، ما تدوروش على انكم تبقوا في مجتمع قاعدين مع ناس ذو شأن، غير منقادين للامور العالية، ما تدوروش على الامور اللي ممكن في منطق الناس تدي نوع من التفاخر، نوع من التعالي، لا ما تحبوش السكة دي، ما يبقاش ده منهجكم. غير منقضين لدي، بل منقضين إلى المتضعين. أتذكر مرة واحد كان إنسان تقي، عم نسيم يعني، كنا جبنا سيرته كتير. الرجل ده كان ضابط في البحرية، وكان له يعني علاقة قوية قوي بمقرئ، شيخ مقرئ يعني. ففي مرة بيحكي لي كده قصة، بيقول لي كان جاي مش عارف قائد البحرية، ويعني الناس الكبيرة قوي، وحيصلوا الجمعة يعني في البحرية، فجابوا المقرئ ده علشان هو اللي يقيم الصلاة وحاجات زي كده. فبيقول له لا أنا يعني زوخت من الموضوع دوت، وبعت واحد بدالي، ورحت أنا يعني في مكان صلاة كده صغير مع عساكر بسطة. فيعني ما منساش التأثر اللي كان على عم نسيم ده، هو بيحكي لي المشهد ده، وتقول ايه ده، يعني جاب الفكر ده منين؟ طبعا فكر سامي جدا يعني، هذا الواحد يحب يقول لك يا ده انا اللي حقيم الصلاة، يعني مع احترام يعني، ما عرفش يعني داخليات الناس، بس يعني طبيعي الانسان يعني ايه، ابقى انا اللي يعني اللي انا ككاهن اجي اصلي بقى مثلا قداس، ويجي يحضروا مش عارف ناس من الكبار قوي واوعظهم وبتاع. لا هو قال انا مش حابب القصة ديت، ايه اقعد مع شوية ناس بسطة. الاتقية كده حبايب، ما يحبوش البروباجندا، ما يحبوش يعني ايه الصور والمناظر، ويعني ايه. ودي وصية الكتاب، غير منقادين، هي دي معنى الآية يا حبايب، الى الامور العالية، ما تنبهروش قوي بالشو والمنظر، ونطلع في الصورة ونبقى من المقربين ونتودد للناس الكبيرة. خلي اتجاهكم في الحياة حبايب ما بقاش دوت، دي وصية، غير منقادين الى الامور العالية. سيدنا كان كده، كان يبعد عن الاضواء، كان يحب الشهرة، حتى لما كان يعمل عمل رحمة مع حد يقول له انظر لا تكن لأحد محبة ما بيني وما بينك، ما يحبش البروباجندا، ما يحبش الهيصة. غير منقادين إلى الأمور العالية، بل منقادين إلى الإيه؟ لا، اجري انقاد، امشي وراء الناس الغلابة البسطة، خليك مع دول. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب لذي العطايا. كليموندوس يعلق على الآية ديت، يقول لك بص مثلا للشريفات، شيل منهم الجمال. طبعا واضح انه كان حتى من زمان يعني في زينة الجسد بالنسبة للمرأة، واضح الحكاية دي قديمة يعني، الميك اب والحاجات ديت. شيل من السادة المركز، في الاخر هتلاقي ايه؟ الناس كلها شبه بعضها. يعني المتبهرجة دي نشيل منها البهرجة، وذو المركز نشيل منه المنصب والمركز بتاعه، هتلاقيهم في الاخر ايه؟ كل الناس شبه بعضها، بنتكلم بنفس الطريقة، نفس الملامح، نفس الأمراض. يعني نفس البني آدم، بياكلوا بيشربوا بيناموا، يعني كله شبه بعض. قال لك إكليموندوس، بس ممكن يكون الفرق الوحيد في أن التغذية ممكن تدي صحة بدنية، واحد تاني يمكن يبقى فيه نوع من الهزال في الصحة شوية. قال لك ده الفرق الوحيد، يعني تلاقي ده صحته يعني عافية وده على قده، لكن في النهاية ده بيتكلم زي دوت وده بيخدم زي دوت، وده نفس الطباع نفس المشي، فروش عن بعض. طب لو حبينا ناخد المعنى الإيجابي، إذا كانت الناس بتستعطف وجه الشريف، إذا كانت الناس بتستعطف وجه الشريف، طبعا يعني ما اعرفش، انا اكيد قصدته يعني ان انا يعني رجعت تاني للايه، انه يعني غير منقادين الى الامور العاليه، ما العظمه دول يعني ما هم بني ادمين زينا حبايب يعني، وبيمرضوا وبيعيوا وبيلاقوا وبيخافوا وبيضطربوا وبيتصرفوا بغباوه، يعني بني ادم واحد، ايه ما يعني ما يبقى احنا بنجري وراء ايه؟ يعني بنجري وراء انه ده ذو منصب ذو مركز. يعني ماشي، ارجع بقى تاني اخد المعنى الايجابي اللي فيها، كثيرون يستعطفون وجه الشريف. إذا كانوا الناس بيستعطفوا وجه يعني اللي إيه؟ أهدينا شفنا يعني حقيقة الشريف دوت. طب كم بالأولى إحنا نستعطف ذاك الشريف الجنس الذي ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ نفسه ملكا ثم يرجع سيد المسيح؟ هذا من جنس شريف فعلا يعني. إذا كانوا الناس بيستعطفوا شرفاء غير حقيقيين في الأرض وبينالوا يعني بيبحثوا عن نيل رضاهم، طب من باب أولى بقى إحنا نبحث عن الرضا مين؟ سيدنا له كل المجد، يعني ده الأبقى. يقابل استعطاف الشرفة في الآية 7، في حين إنه الكثيرون يستعطفون وجه الشريف، بصوا بقى في المقابل كل إخوة الفقير يبغضونه. بصوا المفارقة الصعبة اللي في الحياة، يعني شريف ودول مش اخواته، دول ناس يعني ما فيش صلة ما بينهم، بس بيتوددوا له وعايزين ينالوا رضاه، في حين انه في المقابل بقى كل اخوة الفقير، اخواته بقى دول يعني من لحمه ومن عظمه، كل اخوة الفقير يبغضونه، فكان بالحري اصدقاءه يبتعدون عنه. اذا كانوا قرايبه سابوه، يبقى اصحابه هيقربوا منه. اذا كانش في خير من القريبين، مش في خير من البعاد. كل اخوة الفقير يبغضونه، فكان بالحري أصدقاءه يبتعدون عنه. ينسحب عن الإنسان الفقير القرايب والغرب، في مقابل سيدنا الذي من أجلنا افتقر وهو غني، ارتضى أن يعيش عيشة الفقرة دي ليه؟ لكي نستغني نحن بفقر. أقدر أربط بقى الفقير اللي بيبغضوه أقرباءه وبيبعدوا عنه أصحابه بالآية اللي بعديها، المقتني الحكمة يحب نفسه. مين الحكمة هنا؟ السيد المسيح اللي من أجلنا افتقر وهو غني. يبقى كل إخوة الفقير يبغضونه. طيب مسيحنا حينما تجسد كان فقير، طب اللي يرتبط بيه اللي يقرب منه، هو بيقرب بيرتبط من أقنوم الحكمة، المقتني الحكمة هو ده بقى اللي بيحب نفسه، مش اللي بعد عن المسيح بسبب كونه فقيرا، بسبب كونه ظهر في الهيئة كإنسان، بسبب كونه أطاع حتى الموت موت الصليب. لا، الإنسان الفطن فاهم إنه المسيح من أجلنا ظهر في هذه الهيئة، المقتني الحكمة ده إنسان بقى بيحب نفسه. ليه؟ لأن دي هتبقى سبب نجاته، سبب خلاصه. لو حبيت أربطها يعني بالآية 7، لو حبيت أخذ بقى الآية بمعنى مستقل، المقتني الحكمة يحب نفسه. طبعا الإنسان اللي بيقتني الحكمة بيحب نفسه، ليه؟ لأن رأس الحكمة مخافة ربنا، فالحكمة تديله مخافة الرب، تديله خلاص أبدي، يبقى ده بيحب نفسه. من أضاع حياته من أجلي يجدها. المقتني الحكمة يحب نفسه، الحافظ الفهم يجد خيرا. الإنسان اللي يجد خير الإنسان اللي عنده حكمة. ليه اللي عنده الحكمة بيجد خير؟ لأن اللي عنده الحكمة أو اللي اقتنى المسيح أكنوم الحكمة يلاقي خير، يلاقي خير هنا في الأرض، مسيح يديله فطنة في تدبير أموره ويجد خير في الحياة الأبدية. من اعترف بي قدام الناس رغم كوني ظهرت في الهيئة كإنسان، رغم أنه ظهر في شكل وضيع، من يعترف بي اعترف بي أنا أيضا. يبقى المقتني الحكمة يحب نفسه، الحافظ الفهم يجد خيرا. كمل في الآية 9، شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب يهلك. الآية 5 قال لنا ان شهادة الزور اللي هي الكذب لازم هتتفضح، لازم هتتكشف. شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو، لازم الحقيقة حبان. طيب الآية بقى بتاع دلوقتي الآية 9 بيتكلم على الدينونة، العقاب الأبدي اللي بينتظر شاهد الزور. يبقى شاهد الزور مش هيتبرأ، يعني حد هيتفضح في الأرض، هتبان كذبته ده، غير بقى العقاب الأبدي اللي بينتظره في الآية 9، شاهد الزور لا يتبرأ. فعنين ربنا مفيش عذر، مفيش حاجة حتى يعني تنجيه أمام دينونة الله. شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب يهلكوا. المصير الأبدي لشاهد الزور اللي هو الإنسان الكذاب. يكمل في الآية 10، التنعم اللي حياة البزخ، التنعم لا يليق بالجاهل. أمر خطير جدا على الإنسان نفسه وعلى المجتمع، إنه إنسان جاهل، إنسان ما عندوش حكمة، ما عندوش تبصر، ما عندوش حسن تصرف، يعيش في حياة بزخ. ليه التنعم لا يليق بالجاهل؟ يعني ما يليقش بالإنسان الجاهل إن يعيش حياة رفاهية، حياة رغدة. لأنه نمرة واحد الخيرات بتزيد حماقة. جينا دوت يعني حتى المثل يقول لك يعني إيه، شبع من بعد جوع. فإيه يعني شبع من بعد غنى؟ هي فلوس جت بالسهلة، تتصرف في أي حاجة تافهة وأي حاجة هايفة. فعلا كلمة الله التنعم لا يليق بالجاهل. تنعم لا يليق بالجاهل، يزيد حماقة. تبديد الغنى ده في تفاهة ما تعبش فيه يعني. طيب في نفس الخط انه ان التنعم الغنى الرفاهية لا تليق بالجاهل، كم بالاولى لا يليق بالعبد ان يتسلط على الرؤساء. زي ما التنعم ما يليقش بالإنسان الجاهل، هكذا ما يليقش بالعبيد أن يصيروا سادة. ليه؟ عبد، ونفسيته نفسية عبد، وتربيته تربية عبد، ذل وانكسار. أول ما تصير له السيادة يبقى مزاجه أن يذل الآخرين، نفسية العبد كده. كم بالأولى لا يليق بالعبد أن يتسلط على الرؤساء. تقولوا لي يوسف، لا يوسف مش عبد، يوسف ما ترباش كعبد، ده ابن عز. لذلك يوسف لما تسلط بالحكمة والتصرف السليم، لكن بتكلم على إنسان عاش عبد، مولود وسط عبيد، له نفسية عبد. بيدعانكو ده لما يصير في مركز مزاجه يزل الناس. لذلك قالها الكتاب أمثال 30 إلى 22، تحت ثلاثة تضطرب الأرض. احنا يهمنا منهم اتنين اللي هم مذكورين هنا، تحت عبد إذا ملك تضطرب الأرض، عبد يملك. طيب والحاجة الثانية، أحمق إذا شبع خيرا. أحمق جاهل إذا شبع، التنعم لا يليق بالجاهل. لذلك يعني حتى المثل البلدي يعني نقول كده، يعني شبع من بعد جوع. تلاقيه يتصرف بفجر شوية يعني, مش مدرك قيمة اللي معاه, بيزداد غباوة في التصرف. لذلك شفنا اللي طول عمرهم تحت ضغط وطول عمرهم متربين تربية سجون, شفنا لما وصلوا للحكم ما يوسف ما كانش كده, لا لا, يوسف ده ابن عز. هو دخلت في الحديد نفسه, لكن يوسف نفسيته مش نفسية عبد. لو يوسف يعني قريت النهاردة الواحد يعني كاتب أجنبي يعني بيدي مثل على الآية دية يوسف, لا, يوسف مش عبد, لأنه سلوكيات يوسف مش سلوكيات عبيد. يوسف لما كان في السجن وقال لرئيس السقاة اذكرني, الكلام بتاع يوسف مش كلام عبد, ان انا سرقت من ارض العبرانيين. العبد يجيب النقمة على اللي حواليه واخواتي باعوني, لا لا لا, وها هنا لم افعل شيء ليس في مكانه وفي محله حتى تتلازم الموضع. انا ما عملتش حاجة هنا, ما قالش مراد فوتيفار عملت وسط. دي من سلوكيات عبيد. عبيد لا, العبد تلاقيه ناقم كاره كل اللي حواليه, جايب اللوم على الدنيا كلها, فيه جواه ثورة غضب, فما انه يتسلط, يا ساتر, تحت سلاسة تضطرب الأرض, تحت عبد إذا ملك وأحمق إذا شبع خبز. التنعم لا يليق بالجاهل, كم بالأولى لا يليق بالعبد أن يتسلط على الرؤساء. كمل في الآية 11, تعقل الإنسان يبطئ غضبه, زي ما شفنا قبل كده في الإصحاح 14, بطيء الغضب كثير الفهم. لما الإنسان يلج من فعله يفكر صح. تعقل الإنسان يبطئ غضبه, الغضب يظلم العقل, فالإنسان ما يفكرش صح, ما يشوفش الأمور صح, ما ياخدش قرارات صح, الغضب بيظلم العقل. تعقل الإنسان يبطئ غضبه, وفخره الصفح عن معصية. في وقت غضبه مش وقت يعاقب, زي ما قال المزمور, تعكرت من الغضب عيناي, ما يبقاش شايف صح, فبالتالي القرارات بتاعته تبقى قرارات مش مظبوط. تعقل الإنسان يبطئ غضبه, وفخره الصفح عن معصية. لو حد غلط فيه مش مناسب أبدا وقت الغضب إنه يعاقب, لا, لأنه هيبقى ده تنفيس وتعبير عن الغضب. العقاب هدفه إيه؟ هدفه الإصلاح. لو أنا منفعل وعاقبت اللي قدامي, اللي قدامي فاهم إن أنا بعبر عن غضبي, إن أنا بطلع شحنة الغضب, عمره ما هيفهم الرسالة إنه ده الخير خالص. فلذلك فخره الصفح عن معصية. لما حد يغلط, لما يهدى يعاقب أو يأدب. تعقل الإنسان يبطئ غضبه, وفخره الصفح عن معصية. عشان كده قال سفر الجامعة الإصحاح السابع, الغضب يستقر في حضن الجهال. تعقل الإنسان يبطئ غضبه. يكمل في الآية 12, إذا كان ده غضب الإنسان العادي, يعني إنسان ليس في منصب, ليس في مركز, فما بالنا بقى لما الملك يغضب. كزمجرة الأسد حمق الملك. إذا كان غضب الإنسان العادي أو بيتصرف في حماقة, ويمكن يهدد وممكن يقول كلام ومش قادر ينفذه, بس هو كلام بيقوله في الغضب. لكن الملك بقى, لا, ده ايه, حيث كلمة الملك فهناك السلطان. ده لما يغضب واللي يقوله حيتنفذ. كزمجرة الأسد حنق الملك غضبه, وقد طل على العشب رضوانه. ابتسامة الملك تدي طمأنينة للجموع, وتكشيرة الملك مرعبة. الملوك زمان يعني كان قرار منه بوخذ نصر إبادة كل حكماء بابل, خلاص خلص, ما حدش لا يراجعه ولا حد يسأله انت روحت فين ولا جيت منين. فكزمجرة الأسد حنق الملك. طب إذا كان ده حبايب موقف الملك الهردي, فكم الأسد الخارج من سبت يهوذا يوم غضبه, يوم الدينون. ذهبي الفم يقول ان الملائكة هتقف مرتعدة, لان هتشوف كل البشر حاضرين امامه, والاعمال كلها بتكشف, ودينون الطلاع على كل ذي جسد. يوم مرعب حتى بالنسبة للملائكة. ليه؟ غضب ربنا, قد جاء يوم غضبه فمن يستطيع الوقوف؟ كزمجرة الأسد حنق الملك وقد طل على العشب رضوانه. عايزين نشوف صورة رضوان الملك، نشوف داود. داود لما أبشالوم قام بثورة ضده واتقتل أبشالوم ورجع داود، وكل بقى اللي أخطأوا في حق داود جايين يعني يطلبوا صفح داود. فلما جه شمعي، فجه أبيشاي كان قائد من قوات داود، قال له أنه شمعي يقتل لأنه سب مسيح الرب. فرد داود: الملك قال لا يموت. خلاص أدم رضى عنه الملك، ما حدش يقدر يجي جنب شمعي. وقد طل على العشب رضوانه. هنا أوضح بقى موقف الإنسان التقي. طيب المفروض أن الإنسان التقي فعلا على قد ما مخافة ربنا بتملأ قلبه فما يخافش إنسان. التقى حبايب مش جسارة، مش يعني إنسان بطبيعته غير هياب، لا، مخافة ربنا في قلبه هي اللي بتفطم عن خوف الناس. أما خوفهم فلا تخافوه ولا ترتعبوا. طب إزاي؟ ما احنا بنخاف زي ما الناس ما بتخاف. ولما الملك يزمجر قال لك لا، قدسوا الرب الإله في قلوبكم. يبقى على قد ما تبقى مخافة ربنا في القلب، على قد ما الإنسان ما يخافش من الملوك. فالمفروض أن الإنسان التقي مش بيخاف الملك، لكن يعطيه الإكرام لأنه الكتاب قال الإكرام لمن له الإكرام، يخضع لقرارات الملك، ونصلي من أجل الملك. طب إيه هدفنا من كده؟ ما إحنا مش خايفين منه، إحنا مش بنعمل ده تملق، إحنا بنعمل دوت علشان كي نحيا في حياة هادئة مطمئنة. يبقى ال- 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 الكنيسة لما بتصلي من أجل الملك مش تملق، مش بس إحنا خايفين يغضب علينا، لا، إحنا بنخافش من حد، لأن إحنا عارفين فوق العالي أعلى يلاحظ والأعلى فوقهم. طب أمال ليه بنصلي من أجل الملك؟ ليه بنخضع لقرارات الملك؟ عشان نعيش في هدوء. إحنا حياتنا على الأرض عايشين من أجل رسالة، فإحنا كل اللي هممنا إن إحنا نقضي رسالتنا في حياة هادية. كل اللي شغلنا علاقتنا بربنا هي دي اللي تهمنا. أمور الحياة بقى يعني واثقين إن ربنا بيدبرها. يبقى خضوع الكنيسة للحكام وللملوك زي ما قلنا ليس هو تملق، لكن وليس هو خوف من زمجرتهم أو طلبا لرضوانهم، لأن بنؤمن أن قلب الملك في يد الرب كدول الملاية يحركه حيث ما شاء. لكن حكمة الكنيسة من كده أو هدف الوصية من كده أن احنا نحيا حياة هادئة مطمئنة، عشان السلام لما يسود المجتمع ده ما يعقرش صفوة حياتنا الروحية وعلاقتنا بربنا. أدي الهدف ونكمل مرة بعد كده.